الحمد لله، أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، وما زلنا في كتاب الصلاة، وكنا شرعنا في الدرس الماضي في باب صلاة التطوع، وكنا وقفنا على صلاة التراويح. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والتراويح سنة مؤكدة. التراويح يقول سنة مؤكدة، وهذا بإجماع المسلمين، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة الآتي وغيره، وليست محدثة، يعني ليست محدثة لعمر رضي الله عنه، وهي من أعلام الدين الظاهرة، وقدمت على الرواتب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره والاتفاق الصحابة على فعلها جماعة بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أمر الناس بسنته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفعل الصحابة لها مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا عن سلف، وجاء في فضلها حديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليست واجبة، التراويح ليست واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليلتين وثلاثا ثم تركها، وقال: خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. يقول المصنف: سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون. يقول: 20 ركعة، التراويح 20 ركعة، التراويح 20 ركعة، وهي تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنها من قيام رمضان. وسميت التراويح مثل ما ذكر المصنف، لأنهم يتروحون الساعة، أي يستريحون، لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا 4 ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا، بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وجه ذلك أنها قالت: يصلي 4، صلي 4 ثم، وثم تدل على الترتيب بمهلة، وأن هناك فاصلا بين 4 الأولى والـ4 الثانية والـ3 الأخيرة، وهذه 4 يسلي من كل ركعتين، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة، وفيه جده إبراهيم بن عثمان، متفق على ضعفه. ورواه البيهقي في المعرفة عن السائب ابن يزيد قال: كنا نقوم في زمن عمر 20 ركعة والوتر. قال النووي: إسناده صحيح. وروى مالك وغيره: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان 23 ركعة، فكونها 20 سنة الخلفاء الراشدين. قال القاضي: لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، وإنما اختار الإمام أحمد وجمهور العلماء 20 ركعة، لأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر بلا نزاع. وإلا في الحديث، حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف، يعني هذا ضعيف عند كثير من أهل العلم، حتى قال بعضهم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فقد سئلت كيف كان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، وهذا نص صريح عن عائشة، من عائشة، وهي من أعلم الناس به فيما يفعله ليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 20، ما زاد عن 11 ركعة، في رواية 13 ركعة، وقد قال، وإنما اختار الإمام أحمد وجمهور العلماء 20 ركعة، لأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها الإنسان زاد في الأجر. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية له أن يصلي 20 كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 و13، وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره. وقال الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام ب10 ركعات وثلاث، كان يقول فيكون تكثير ركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصر. وقال الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام ب10 ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام ب20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين 10 و40، وإن قام ب40 وغيرها جاز ولا يكره شيء من ذلك. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ، وقد ينشط العبد فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون في حقه تخفيفها. قال المصنف رحمه الله تعالى تفعل ركعتين ركعتين، قال تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر، تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر، أي يسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ويوتر بعدها بسلامين كما تقدم. وفي جماعة، قال في جماعة، في جماعة أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة على ذلك، فتصلى التراويح جماعة، فإن صلى الإنسان منفردا في بيته لم يدرك السنة، لم يدرك السنة. والدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عمر رضي الله عنه وموافقة أكثر الصحابة على ذلك، فإن أكثر الصحابة وافقوا على ذلك. يقول مع الوتر، مع الوتر أي أنها، أي أنهم يوترون معها، أي أنهم يوترون معها. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة 23 و25، في ليلة 23 و25 و27، في الليلة الأولى ثلث الليل، وفي الثانية نصف الليل، وفي الثالثة إلى قريب الفجر. ولما قالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أنه يوتر، فينبغي أن تكون الوتر مع التراويح جماعة. قال المصنف بالمسجد أول الليل، بالمسجد أول الليل بعد العشاء، أي بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، فلو صلوا التراويح بين المغرب والعشاء لم يدرك السنة. وكذلك ينبغي أن تكون بعد العشاء وسنتها، وقد قال المصنف والأفضل، قال بالمسجد أن أول الليل بعد العشاء والأفضل وسنتها في رمضان، الأفضل وسنتها يعني بعد سنتها، يعني بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، وتكون بعد السنة في رمضان، لأن التراويح في غير رمضان بدعة، فلو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع. قال المصنف لما في الصحيحين حديث عائشة أنه صلىها ليالي فصلوا معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتعجزوا عنها. وظاهره خشية ترتب افتراض قيام رمضان في جماعة على مواظبتهم عليه. وفي الصحيح فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله، وفي حديث زيد حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمت به. والشاهد منه قوله فصلوها معه وأقرهم عليه، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وكان أصحابه يفعلون في المسجد أوزاعا في جماعات متفرقة في عهده على علم منه بذلك وإقراره لهم. يقول المصنف وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وقال أحمد رحمه الله تعالى كان علي وجابر وعبد الله يصلون في الجماعة واستمر عليه الصحابة ومن بعدهم، وروى البيهقي وغيره عن علي أنه كان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال المصنف وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وروى أحمد والترمذي صحح، روى أحمد والترمذي صحح من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، وهذا ترغيب في قيامها مع الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وإن أخروا التراويح أو بعضها إلى آخر الليل أو مدوا القيام إلى آخر الليل فهو أفضل. قال المصنف ويوتر للتهجد، ويوتر للتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يقول ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، أي بعد تهجده. التهجد الصلاة بالليل أو بعد نوم ليلا أو بعد نوم ليلا، ولقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه، وانتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر، وتظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه، وإن لم يكن له تهجد صلى الوتر مع الإمام لينال فضيلة الجماعة، لينال فضيلة الجماعة. فيوتر المتهجد بعده أي بعد تهجده، إذا كان الإنسان يحب أن يتهجد بعد التراويح في آخر الليل فلا يوتر مع الإمام، لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعلى هذا يوتر بعد تهجده، فإذا قام الإمام ليوتر ينصرف هو ولا يوتر معه، وهذا ما ذهب إليه وهذا الذي يدل عليه كلام المصنف. يقول فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، وصلى ولم يوتر، وصفة نقضه فسخه. قال فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره، صفة نقضه فسخه إذا أراد أن يصلي بعد أن أوتر بأن يصلي ركعة واحدة ينوي بها نقض وتره ويسلم منها فيصير ما صلى من قبل شفعا، ثم يصلي ما شاء مثنى مثنى ثم يوتر بركعة، لحديث لا وتران في ليلة. وسئلت عائشة عن الذي ينقض وتره فقالت ذلك الذي يلعب بوتره، وإن أحب أن ينصرف من الترويح ويوتر آخر الليل فعل. لذا قال المصنف فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، أي صلى شفعا ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين ولم يوتر بعدها اكتفاء بالوتر الذي صلى، ولقول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وهو قول جمهور العلماء صحاح الترمذي وغيره، ولأن الوتر الذي صلاه مضى على صحته فلا يتوجه إبطاله بعد الفراغ منه. قال وإن شفعه بركعة، وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع فيه إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، وجعل وتره آخر صلاته، يعني كذا إن كان إماما استخلف من يصلي بهم تلك الركعة، فإذا سلم الإمام قام وشفعها بركعة لينال فضيلة الجماعة وفضيلة جعل وتره آخر صلاته. يقول المصنف ويكره التنفل بينها، يكره التنفل بينها أي يعني التنفل بين التراويح مكروه، تنفل بينها أي بين التراويح. روى الأثرم يعني يقول المصنف يكره التنفل بينها يعني التنفل بين التراويح مكروه، هذا يقع على وجه. الوجه الأول أن يتنفل والناس يصلون، وهذا لا شك في كراهته لخروج عن جماعة الناس. كيف يصلي وحده والمسلمون يصلون جماعة؟ نعم. والوجه الثاني أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة، فنقول فيقال له لا تتنفل، ولهذا قال يكره التنفل. قال روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوم يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة، تصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا ونحو عن عبادة وعقبة بن عامر. وذكر لأحمد رخصة فيه عن بعض الصحابة فقال هذا باطل، لأنه رغبة عن إمامه، وهذا ما لم يطل الفصل، كان يخرج الإمام من المسجد وكان يؤخر بعضها إلى آخر الليل. فلا كراهة إذن في هذه الحالة. قال المصنف ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها، أي بعد التراويح والوتر في جماعة، لا يكره التعقيب في جماعة، أي لا يكره التعقيب بعد التراويح مع الوتر. ومعنى التعقيب أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة، في جماعة أن يصلي وهو الصلاة بعد عبادة التراويح والوتر في جماعة. يقول المصنف لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه، لا ترجعون إلا لخير ترجونه، كان لا يرى به بأس ولأنه خير وطاعة، وكما لو أخروا إلى آخر الليل. يعني إذا صلوا التراويح والوتر في المسجد وقال ثم قاموا وصلوا جماعة فهذا لا يكره على ما قاله المؤلف، لكن المستند إليه يعني الأثر عن ابن عباس عن أنس لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه، أي لا ترجعوا إلى الصلاة إلا لخير ترجونه، لكن هذا الأثر إن صح عن أنس هو معارض أو معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن هؤلاء الجماعة صلوا الوتراء، فلو عادوا للصلاة بعدها لم يكن آخر صلاتهم، لم يكن آخر صلاتهم بالليل وترا. ولهذا كان الذي يظهر القول الراجح أن التعقيب المذكور مكروه، وهذا القول إحدى الروايتين على الإمام أحمد، وأطلق الروايتين في المقنع والفروع والفائق وغيرها، أي أن الروايتين متساويتان عن الإمام أحمد، لا يرجح إحداهما على الأخرى. لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحا، وهو يعني ما يعمله الناس اليوم في العشر الأواخر من رمضان، يصلي الناس التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون يتهجدون. قال المصنف وكذا لا يكره الطواف بين التراويح، ظاهر لا يكره، قال لا يكره الطواف بين التراويح، ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح، في التراويح يعني لئلا يشق عليهم. قال القاضي وغيره قال أحمد يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخفف عليهم ولا يشق، سيما في الليالي القصار وفي الغنية لا يزيد على ختمة لئلا يشق فيتركوا بسببه فيعظم إثمه، وقيل يعتبر حالهم. وتقدم معنا كلام شيخ الإسلام أن الأفضل في حق من لا ينشط التخفيف. ولا يستحب يقول للإمام زيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، يعني هم يرغبون في ذلك ويتحملون وما يشق عليهم فيستحب ذلك، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا على فضلها الختمة، فيسمع المصلون معه جميع القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قراءة القرآن في التراويح سنة باتفاق أئمة المسلمين، بل من جل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله، فإن شهر رمضان فيه أنزل القرآن، وفيه كان جبرائيل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة، أي الدائمة المستمرة وهي تابعة للفرائض، فقال ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة لتأكدها، لأنها متأكدة ويكره تركها وتسقط عدالة من داوم عليه يعني على الترك ويأثم، فترد شهادة عند أحمد والشافعي ويدل على قلة دينه، ويجوز لزوجة وعبد وأجير وولد فعلها مع الفريضة ولا يجوز منعهم. يقول المصنف ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة أي الدائمة المستمرة وهي تابعة للفرائض، ولذا قال المصنف التي تفعل مع الفرائض، التي تفعل مع الفرائض، التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات. قال المصنف وهي عشر ركعات، هي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه عشر ركعات. إذا صلاة العصر ليس لها سنة راتبة وكذلك لكن لها سنة مطلقة، وهي السنة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة. قال المصنف وهي عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، أي قبل صلاة الفجر، أي قبل صلاة الفجر للخبر، فلو صلاها قبل طلوع الفجر لم يجزئه. يقول المصنف لقول ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، وكذا أخبرت عائشة في غير ما حديث، وحكى الوزير وغير اتفاق أهل العلم على أن النوافل الراتبة عشر، أن النوافل الراتبة عشر. وبعد وفما أي ركعتا الفجر يقول المصنف آكدهما، أي آكد أي آكد هذه الرواتب، أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه، أي لم يكن صلى الله عليه وسلم أشد محافظة ومداومة من تعاهده عليهما على هاتين الركعتين، حتى استدل به على الوجوب وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم، وقال لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل، ولو طردتكم الخيل. فدليل أكدية هاتين الركعتين قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف من ذهب وفضة ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها، لأن هاتان الركعتان باقيتان والدنيا زائلة. ومما يدل على تأكد هاتين الركعتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وتختص هاتان الركعتان يعني ركعتين الفجر بأمور، أولا مشروعيتهما في السفر والحضر، ولذلك قال المصنف فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا، أحدهما أحد هذه الأمور مشروعيتهما في السفر والحضر، ثانيا ثوابهما بأنهم خير من الدنيا وما فيها، ثالثا أنه يسن تخفيفا كما قال المصنف فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا ويسن تخفيفهما، أي يسن تخفيفهما فيخففهما بقدر ما يستطيع، لكن بشرط أن لا يخل بواجب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، تعني من شدة تخفيفه إياهما. وأيضا من فضلها يعني من فضلها أنه يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. يقول المصنف ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وعن الإمام أحمد ليس بسنة، قال أحمد عاش التروي وابن عمر ينكره، وقال بعض العلم إنما اضطجاع بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما مصرح به في حديث ابن عباس، وأما حديث عائشة فرواية مالك بعد الوتر وغيره بعد فرواية مالك بعد الوتر وغيره بعد ركعتي الفجر، ولا يبعد أن يكون هذا تارة وهذا تارة فيباح. وأما حديث أمره بالاضطجاع بعدهما فقال شيخ الإسلام بأنه باطل. يقرأ، يقول المصنف يقرأ في الأولى بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال مصنف أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة لاية إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، آية 64 من سورة آل عمران. وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، ركعتا المغرب أي في الأفضلية، في الأفضلية، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، لما روى الترمذي وغيره عن ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب، في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والبيهقي أيضا نحوه عن ابن عمر. ومن فاته شيء، يقول المصنف ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتري، أي كما يسن قضاء الوتر، ونصره المجد واختاره شيخ الإسلام تيمية جزم به غير واحد. فكالوتري لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، فيشترط للقضاء أن يكون لعذر. فمن فاته شيء منها سن له قضاؤه، لكن بشرط أن يكون الفوات لعذر. ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة ثانيا. وكذلك أيضا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر، وهذا نص في قضاء الرواتب. وأيضا عموم قول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا يعم الفريضة والنافلة، وهذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أهم. أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها ولو قضى لم تصح منه راتبة، وذلك لأن الرواتب بدات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها عمدا فقد عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الله ورسوله أن تصلى في هذا الوقت فلا تكون مقبولة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر كما في الحديث الذي في البخاري ومسلم. وقيس الباقي أي من الرواتب في القضاء على ما فيه النص. قال شيخ الإسلام صح عنه صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وهذا كما ذكرنا قبل قليل يعم الفرض والنفل، فيعم قيام الليل والوتر والسنة الراتبة. قالت عائشة إذا نام رضي الله عنها إذا نام عن وتره بالليل قضاه من النهار. قال وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر، أي الأولى ترك قضاء الرواتب مع الفرائض لحصول المشقة إلا سنة الفجر لتأكدها فيقضيها مطلقا. ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، يقول المصنف وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها فلا يصح تقديمه عليه وبعده قضاء وتجزي السنة عن تحية المسجد والعكس، وإن نواهما حصلا. قال المصنف وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء، يعني التي قبل صلاة الفرض، لأن وقتها يمتد إلى الصلاة فقط، ففعلها بعد الوقت يكون قضاء، ويبدأ بسنة الظهر قبلها إذا قضاها قبل التي إذا قضاها قبل التي بعدها مراعاة للترتيب عند الأصحاب. وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. قال العراقي والحديث دليل على امتداد وقته إلى آخر وقت الفريضة، لأنها لو كانت تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على سنة الظهر، وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ولا سنة للجمعة راتبة قبلها وبعدها ركعتان أو أربعة كما سيأتي معنا إن شاء الله. ويسن الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية أمرنا ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه الإمام مسلم. قال المصنف والسنن غير الرواتب 20، أربع قبل الظهر وأربع بعدها، لحديث حبيبة مرفوعا من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، صحابة الترمذي. وللجماعة إلا البخاري عنها من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة وفيه أربع قبل الظهر، واستحب المواظبة عليها الجمهور. ورجع ابن القيم أن الأربع التي كان يصليها قبل الظهر ورد مستقل سببه انتصاف النهار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، رواه الإمام أحمد. يقول المصنف والسنن غير الرواتب 20، أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء، غير السنن الرواتب 4 بعد العصر. يقول 4 قبل العصر لحديث ابن عمر الفار رحمه الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رواه الترمذي وغيره، له شواهد تدل على استحبابها، وما رتب عليه من الأجر مما يتنافس فيه المتنافسون وليست راتبة ولا تلحق بالرواتب. ولشيخ الإسلام قاعدة معروفة وهي أن ما ليس من السنن الراتبة لا يداوم عليه حتى يلحق بالرواتب. قال وأربع بعد المغرب، حديث أبي هريرة يرفع من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهما بسوء أدن له عبادة 12 سنة، رواه الترمذي. وأربع بعد العشاء، لقول عائشة ما صلى العشاء قط فدخل عليه إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، غير السنن الرواتب وهن 10 ركعات المتقدم ذكرها. وأما قبل العصر وقبل المغرب والعشاء فقال شيخ الإسلام لم يكن يصلي، لكن ثبت عنه في الصحيح أنه قال بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فمن شاء أن يصلي تطوعا فهو حسن، لكن لا يتخذ ذلك السنة ولا يكره أن يصلي فيها بخلاف ما فعله ورغب فيه، فإن ذلك أوكد من هذا. قال النووي والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء. وقال جمع يحافظ عليها استحبابا لما تقدم وغيره من الأدلة الدالة على فضلها. وممن قال بالمحافظة عليها الشارح وابن عبيدان وغيرهم من الأصحاب وغيرهم، لكن لا تستحب المداومة اللي يضاهي بها السنن الراتبة ويكره تركها، وقال القاضي آثم وقال ابن تميم تسقط عدالته. قال المصنف قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، أي فلا يكرهان ولا يستحبان. وعنه يا الإمام أحمد يسن فعلهما للخبر الصحيح وهو أصح الروايتين. قال ابن القيم فعل هاتين الركعتين مستحب مندوب إليه لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتين قبل المغرب، صلوا ركعتين قبل المغرب، ثم قال في الثالث لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة وليست بسنة الراتبة كسائر السنن الرواتب. ثم بعد ذلك شرع المصنف في فصل جديد، قال فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة التطوع أيها الإخوة نوعان، نوع مطلق ونوع مقيد. أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال التي قيد بها، فمثلا تحية المسجد إذا دخلته ولو في النهار أفضل من صلاة الليل لأنها مقيدة بحال من الأحوال. ولذا قال المصنف وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. فأما المطلق فهو في الليل أفضل منه في النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والليل يدخل بغروب من غروب الشمس، فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر لأنها صلاة ليل، فهي أفضل. والنافلة المطلق، المطلق يسن الإكثار منه كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك، قال هو ذا، قال هو ذا، قال فإني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. قال المصنف وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوب وصلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، أفضله صلاة الليل. قال المصنف لأنه أبلغ في الإسرار، أي من وقت صلاة الليل أبلغ في الإسرار وقت صلاة الليل، يعني لأنه يكون أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، وعمل السر أفضل من عمل العلانية، فالإخلاص هو ركن العبادة الأعظم. وأيضا لأنه وقت غفلة الناس وتركهم الطاعات، ولأن الصلاة بعد النوم أشق، فكان أفضل وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات غير أوقات النهي. المصنف أقربها إلى الإخلاص وأفضلها، أي وقت صلاة الليل، أفضل وقت صلاة الليل. قال المصنف ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، أي سواء كان الثلث الأوسط أو غيره. وقال الحلواني أي سواء انضم إليه السدس السادس أم لا، انضم إليه السدس أم لا. قال ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، أي يقسم الليل أنصافا، ثم تقام في الثلث من النصف الثاني وفي آخر الليل، وفي آخر الليل. قال لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان يجم نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل فأعطيه سؤلة، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل وهو النوم عند السحر، فيستقبل صلاة الصبح وأول النهار بنشاط، فدل دلالة ظاهرة على فضيلة قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه، وذلك حين يسمع الصارخ، وقد جرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا، وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم خبر التنزل الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والترمذي صح أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.